الكتب المقدسة غير موحى بها من الله، وتوجد فيها اختلافات كثيرة، إما بسبب التحريف القصدي أو بسبب سهو الكاتب.
بدأت في الحديث الماضي أجاوب على هذا السؤال، وقلت في النقطة الأخيرة لا توجد بين أيدينا نسخ الأسفار المقدسة الأصلية، بل النسخ التي نسخت فيما بعد، فمن المحتمل وقوع بعض هفوات في الهجاء وغيره أثناء النسخ. لا شك أن أصل الكتاب المقدس هو الموحى به، وتعتبر النسخ التي نسخت فيما بعد موحى بها في كل ما كان فيها مطابقا للأصل، على أن النساخ الأولين قد تعبوا كثيرا وكانوا ذوي ضمائر صالحة، لكن كما يوجد تشابه بين الحروف في كل لغة، هكذا الحال أيضا في اللغتين العبرية واليونانية، مما يجعل النسخ عرضة لكتابة حرف بدلا من حرف آخر. هذا أمر مهم جدا فيما يختص بالأرقام، لأن اللغتين العبرية واليونانية القديمتين لم يكن بهما الأرقام العربية، فكان العبرانيون يستخدمون الحروف الهجائية بدل الأرقام. بعض هذه الحروف متشابهة الشكل، وكثيرا مما يقال له اختلاف وتناقض يرجع سببه إلى عدم دقة غير مقصودة من الناسخ. مثلا حرفا الدال والراء في اللغة العبرانية متشابهان، الباحث المخلص يجد أن غلطات كهذه يرجع سببها إلى النسخ ولا تؤثر البتة على نص الكتاب وتعليمه. يمكن النظر إليها كما ينظر إلى ما يقع من الغلطات الكثيرة في وقتنا الحاضر أثناء طبع الكتب المختلفة. مهما كثر عدد الغلطات المطبعية في أي كتاب، هذا لا يغير نصه ومدلوله. علاوة على هذا، لا يلقي أحد مسؤولية خطأ كهذا على مؤلف الكتاب. قال المفسر المعروف مات هنري تعليقا على هذا الموضوع: لا نجد كتابا مطبوعا بدون قائمة تصحيح أخطاء، ولا تنسب الأخطاء للمؤلف، ولا تبخس الكتاب قيمته، والقارئ العادي يدرك القراءة الصحيحة تلقائيا أو يدركها بمقارنة الخطأ بصواب آخر في نفس الكتاب. كان النساخ أمناء في الاحتفاظ بالنص الذي وصلهم بغير تغيير، وقد سلمونا ما وصلهم كما هو. إذا تذكرنا هذه الحقائق فلن يعتري المؤمن التقي اضطراب عندما يرى خطأ في النسخ، ولا يكون للناقد حق أن يتطاول على وحي الكتاب المقدس. ثم إننا عندما ننظر في أي تناقض ظاهري يكفي الإتيان بحل واحد أو توفيق واحد بين العبارات التي يبدو فيها تناقض، وليس من العدل أن نطالب بأكثر من هذا. إذا كتب كاتب مثلا عن شخص ما أنه أصفر اللون، وكتب عنه آخر أنه أسمر اللون، يبدو اختلاف بين العبارتين، لكن الاختلاف ينتهي لو عرفنا أن الأول يشير إلى هذا الشخص وهو شيخ، والثاني يشير إليه وهو في عمر الشباب. حل كهذا جدير بالقبول، ولا يصح أن نرفضه ما لم يؤت بالدليل على عدم صحته، وعليه يتلاشى التناقض إذا أمكن الإتيان بتوفيق لا يمكن الاعتراض عليه. أما إذا أمكن تقديم عدة حلول فلا مكان لاعتراض لأي معترض على الكتاب المقدس في حالة وجود توفيقات كثيرة لا يكون من اللازم الجزم بأفضلية أحدها عن باقيها، على أنه قد يجوز أخذ حل منها دون سواه. ثم إن عجزنا عن حل عقدة لا يعني أن الجميع سيعجزون عن حلها، فعندما نقابل في الكتاب المقدس عقدة معقدة نتعب باطلا في حلها، لا يجوز لنا مطلقا أن نقول بوجود تناقض حقيقي أمامنا. لا يخفى أن إدراكنا محدود ومعرفتنا ناقصة واختبارنا قليل، من المحتمل أن الأجيال القادمة لا تجد صعوبة في حل ما نراه الآن غامضا أو معقدا. عندما نتناول ما يقال له تناقض في الكتاب المقدس نحتاج إلى روح الخشوع والوقار، فننحني إجلالا عندما نتكلم عن الملك السرمدي الخالد غير المنظور الإله الحكيم وحده، الذي يقترب من الكتاب المقدس بتواضع تتضح له أمور لا تظهر للناقد الطائش. إن الله يعلن ذاته في كلمته كما في أعماله، ففي كلام الله وأعماله نرى إلها يعلن ذاته ويخفيها، ولا يراه إلا طالبوه. في كلمة الله وأعماله يرى الإنسان ما يؤيد الإيمان، قد يرى فيهما أيضا بسبب قصر نظره ما يدعوه إلى الكفر، قد يرى فيهما تناقضا ظاهريا لا يستطيع أن يحله إلا من يسلم ذهنه لإرشاد الروح القدس بكل وقار. قبول الإنسان لإعلانات الله عن نفسه هو امتحان لقلب الإنسان.
ضاع من الكتب المقدسة الكثير مثل سفر الحروب عدد 21-14 وسفر ياشر كما جاء في يشوع 10-13 وثلاثة كتب لسليمان كما جاء في ملوك الأول 4-32-4-33 وكتاب قضاء المملكة للنبي صموئيل كما جاء في صموئيل الأول 10-25 وتاريخ صموئيل وتاريخ ناثان النبي وتاريخ جاد الرائي كما جاء في أخبار الأيام الأول 29-29-30 وكتاب شمعية وعد الرائي وأخي النبي ورؤى يعد الرائي كما جاء في أخبار الأيام الثاني 9-29 وياه النبي ابن حناني كما جاء في أخبار الأيام الثاني 20-34 وكتاب إشعياء النبي عن الملك عزية كما جاء في أخبار الثاني 26-22 ورؤيا إشعياء النبي عن حزقية كما جاء في أخبار الثاني 32-32 ومرثية النبي إرميا على يوشيا كما جاء في أخبار الثاني 35-25 وكتاب تواريخ الأيام كما جاء في نحميا 12-23 فجملة ما ضاع نحو 20 كتابا.
أعبر للمعترض الكريم عن احترامي لمعلوماته ودراسته، وأقدم إجابة أتابعها في الحديث القادم بإذن الله. أذكر شيئا عن كل كتاب من الكتب التي ذكرها المعترض. سفر الحروب وسفر ياشر. يروي سفر الحروب أخبار نصرة موسى كليم الله على عماليق، ويروي بعض القوانين لإرشاد يشوع في حروبه، ولم تكتب بوحي إلهي، ولم يكلف الله موسى أن يبلغها لبني إسرائيل، ولم يدرجها بنو إسرائيل ضمن الكتب الموحى بها. سفر ياشر معناه سفر المستقيم. قال بعض أئمة بني إسرائيل إن المقصود به سفر التكوين، لأن سفر التكوين يتضمن قصة إبراهيم وإسحاق ويعقوب لأنه من المستقيمين. قال بعضهم إن المقصود به سفر التثنية. قال البعض الآخر إن المقصود به سفر القضاء، فعلى هذا يكون سفرا موجودا. قال البعض إنه لما كان هذا السفر يذكر بعض ما حدث لبني إسرائيل مثل وقوف الشمس مدة يوم كامل، ولما كان يشتمل على قوانين حربية ونصائح عسكرية واستعمال القوس، فيكون أنه لم يكتب بوحي إلهي، بل دونه أحد المؤرخين الذي كان يدون حوادث عصره. على أنه يوجد إلى يومنا كتاب باللغة العبرية يسمى ياشر، يشتمل على قصائد وطنية تذكر الأبطال الأتقياء الذين اشتهروا بالشجاعة. وبما أنه ليس وحيا إلهيا فلا فرق عندنا إن كان موجودا أو غير موجود. وقد ذكر سفراء الحروب وياشر لبرهنة حقيقة. جرت العادة اقتباس أقوال مشهورة ومقبولة عند الخصم لإقناعه. من أمثلة هذا استشهاد الرسول بولس بأقوال شاعر اسمه أراتوس، وهو لأننا به نحيا ونتحرك ونوجد، ليقنع أهل أثينا بوجود الله. واستشهد أيضا الرسول بولس بعبارة قد تكون مأخوذة من قصيدة للشاعر مناندو، وهي المعاشرات الردية تفسد الأخلاق الجيدة. واستشهد أيضا بقول الشاعر الكريتي أبي منيدس، إن الكريتيين دائما كذابون، وحوش ردية، بطون بطالة. فيجوز اقتباس الأقوال المتفق عليها لبرهنة حقيقة صادقة. سفر آخر أسفار سليمان الثلاثة. يقول الوحي تكلم سليمان بثلاثة آلاف مثل، وكانت نشائده 1005. وتكلم عن الأشجار من الأرز الذي في لبنان إلى زوفة النابت في الحائط، وتكلم عن البهائم وعن الطير وعن الدبيب وعن السمك. وكانوا يأتون من جميع الشعوب ليسمعوا حكمة سليمان من جميع ملوك الأرض الذين سمعوا بحكمته. فيمكن أن تكون أسفار سليمان الثلاثة شيئا من هذه المعلومات في الزراعة وعلم الحيوان. وأتابع في حديث القادم بإذن الله ردا على سؤال المعترض الكريم.